الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ومحاور جديدة وموضوعات جديدة نطرحها اليوم في برنامجكم الرايح اللي تسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ودوم نقول نحن منكم وفيكم، وعشان نحن منكم وفيكم دوم حريصين على اختيار المواضيع اللي تمس مجتمعنا الإماراتي وحياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم إن شاء الله في قبل ما نبدأ اليوم في الرسالة اليومية تقول أفضل أنواع التحفيز حين تحفز نفسك بنفسك لأنه فعال ويعطي نتائج رائعة، أما انتظار الآخرين حتى يكرمونك ويمدحونك ويثنون عليك فكثيرا ما تأتي بالإحباط. والله يكفينا جميعا شر الإحباط، لكن شيء تنوه فيه في بداية الحلقة. اليوم مستمعين الكرام موضوعاتنا بتتنوع وبيكون بداية مثل ما تعودت فقرتنا الرئيسية. فقرتنا الرئيسية اليوم عن تقبل عيوب الشريك ومحاولة تغييرها، هل كلام صحيح ولا غير صحيح؟ بيكون ضيفنا في هاي الفقرة الدكتور أحمد عبد الكريم موجه أسري بمحاكم دبي، بنناقش وياه هذا الموضوع باستفاضة. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرة تدري أنه، وتدري أنه اليوم تقول أن أغلب الأزواج يصابون بالصدمة والخيبة جراء ردات الفعل العنيفة اللي تقوم بها الزوجات حيال أمور تافهة وبسيطة. هاي فقرة تدري إنه، وفي الساعة الثانية من برنامجنا بتكون ساعتنا وفقرتنا دوهة تبرة، واليوم بنناقش الحلول الجراحية للسمنة مع الدكتور زيد عبد العزيز، بنناقش فيها موضوع الحلول الجراحية للسمنة. هذه فقرتنا اليوم مستمعين الكرام، وإن شاء الله تنول على إعجابكم. نبدأ في فقرتنا الرئيسية ونقول يعني الموضوع اللي اخترناه اليوم هو تقبل عيوب الشريك ومحاولة تغييرها، هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ تقول الدراسات عيوب الرجل ليست سريعة الذوبان، لذا على الزوجة أن هي تتقبلها مثل ما هي وتتحلى بالنفس الطويل لتغييرها. وأكيد نفس الشيء، يعني ما في حد في اثنين في علاقة زوجية، ما في حد كامل الكمال لله سبحانه وتعالى، وما في حد مثالي، أكيد في حد، كل حد في إيجابياته وسلبياته. كثير من العلاقات العاطفية تفشل قبل ما تبدأ، ليش؟ بسبب الفروق الخاصة بكل واحد من الطرفين. هالكلام يعود للدكتورة نهلة أمين استشارية الطب النفسي وهي معالجة نفسية، تقول إن كل من الطرفين في بداية علاقتهما يتوقع من الآخر إنه يكون ملاك ويتسم بأجمل الصفات اللي يتمنى إنه يشوفها ويجدها في شريك حياته، منذ طبعا نعومة الأظافر ومنذ فارس الأحلام وهالكلام كله. ولكن للأسف يأتي الواقع مغاير لذلك، فتختفي كل الأحلام الوردية ويظهر كل منهم على حقيقته. تنصح الدكتورة الشباب والبنات قبل الشروع في أي علاقة عاطفية أو علاقة زوجية ضرورة الإفصاح عن العيوب قبل المميزات، علشان ما ينخدع كل طرف بالثاني وتحدث المشكلات اللي تنتهي بالفراق. للأسف في نوع من الأشياء المنتشرة أن في فترة الخطوبة في فترة الملجأ ما يأخذونها أن فترة دراسة للطرف الثاني، لا يأخذون خلاص أن أمر مسلم به، وكل واحد يحاول يبين أحلى ما عنده، يعني سواء بالشكل سواء بالتصرفات بالسلوكيات. ما في حد، يعني ما بالعمم أكيد، لكن ما في تعامل بالشفافية التامة بحيث أن كل واحد يبين على حقيقته. مو بحقيقته أنه لازم شيء سلبي، لا، حقيقته اللي هو طبيعته أصلا، يعني ما تقدر تتصنع طول الوقت، بتتصنع شهر شهرين ثلاثة، ما أنت بعدين أو أنت بعدين دخل على حياة زوجية المفروض أن هي علاقة مستمرة يعني إلى ما شاء الله. فلازم يكون الاثنين في من البداية في صراحة، في شفافية، في وضوح، في طبيعة وتلقائية في التعامل، عشان كل واحد يكتشف ميزات وعيوب الثاني، وهني هو اللي يحكم على مدى استمرارية هاي الحياة. هالكلام يعود للدكتورة نهلة. وتقول الدكتورة في كلامها الصدق والأمانة من العوامل اللي تؤدي إلى نجاح الحياة العاطفية والعلاقة الزوجية، أما الكذب والغش فتنتج عنها نتائج سيئة وضرر فادح يتم اكتشافه بمرور الوقت حتى لو حرصت على إخفاء. يعني كم بتخفي؟ مثل ما ذكر بتخفي سنة سنتين، يعني مستحيل أن الواحد يقدر يمثل ويخفي عيوبه طول الوقت. بعدين تقول أن هالأشياء يعني بطبيعتها أو العيوب بتنكشف يعني مع مرور الوقت، فلازم يكون الإفصاح عنها من البداية. وتقول الدكتورة تغيير الآخرين أمر صعب لكنه مو مستحيل، ما هو من السهل الممتنع مثل ما تقول. فهناك حالات كثيرة استطاعت فيها الزوجة أو الزوج إحداث التغيير الحقيقي في شخصية الطرف الثاني وتغييره إلى الأفضل. فتقول الدكتورة أمواج الزمن تفتت الصفات، لا يأس مع التغيير اللي ينتج عن رغبة صادقة من الزوج أو الزوجة تجاه الطرف الثاني. المحاولات هني تعطي الحلول، المحاولات الهادئة والرصينة طويلة الأمد هي من تفلح في التغيير، بعكس التسرع وفرض الإرادة على الطرف الثاني للتغيير بالقوة، فهذا يزيد من صلابة ردة الفعل وينتج عنه طبعا العناد من الطرف الثاني في تقبل خطأه أو تقبل العيب اللي فيه. فهاي باختصار يعني هاي المحاور اللي بنتكلم فيها في فقرتنا الرئيسية، التغيير، تغيير أو تقبل شريك الحياة، أو شو العلاج اللي ممكن تلجأ إليه أو يلجأ إليه الزوج في إصلاح أو حل هاي العيوب أو المشاكل اللي ممكن تواجههم. هذا اللي بنعرفه مستمعين عقب الفاصل. اسمحونا ده بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل فقرات الرايح. تريونا
الرايح. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا الحين على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل الفاصل تكلمنا أن فقرتنا الرئيسية اليوم بتكون عن تقبل عيوب الشريك ومحاولة تغييرها. شو الأصح؟ أن كل شريك يختار شريك حياته يتقبله بكل ما فيه من عيوب، ولا أنه يحاول إصلاح أو تغيير هذه العيوب أو هاي الأشياء اللي ما تعيبه في الشريك أو في الطرف الثاني. هاي الأسئلة وهاي الاستفسارات بنعرفها من خلال تواصلنا ويا الدكتور أحمد عبد الكريم، موجه أسري بمحاكم دبي. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخ سماح، كيف حالكم؟
الحمد لله، يسرك الحال.
حياكم الله. حياكم الله.
حياك الله ويانا في برنامج الرايح. في فقرتنا الرئيسية اليوم اخترنا موضوع اللي هو تقبل شريك الحياة بكل ما فيه من عيوب. نحن نسمع الكثير من الحالات الزوجية أو مثلا فترة الملكة أن الوحدة أو الواحد يأخذ وحدة في أشياء مو مقتنع بها في الطرف الثاني، هي أو هو، وهني يبدأ الصراع. هل هي بتقدر تغير؟ هل هو بيقدر يغيرها؟ وفي أمثال شعبية ومعتقدات أن بتقدرين تراوضينا وبتغيرينا، فشو الأصح؟ ومن خلال تجاربكم في المحاكم، هل الواحد يتقبل شريك حياته بكل ما فيه، أو هل في نقطة للرجوع قبل ما يدخلون في حياتهم الزوجية، أو هل الأشياء ممكن تتغير مع الوقت؟
صحيح. طبعا أول شيء للإجابة على هذا السؤال، طبعا نقدم أول شيء مقدمة.
نعم.
أن العلاقة الزوجية تختلف تماما عن العلاقات خارج نطاق الحياة الزوجية. مثلا في العلاقة مع الصديق، لو كانت أنت عندك سوء فهم مع الصديق، يمكن أنك أنت تحجم هذه العلاقة، بس يبقى مثلا الاحتكاك يقل والسلام عليكم وعليكم السلام من بعيد.
صحيح.
بس الحياة الأسرية هي حياة طويلة، حياة أساسية، حياة فيها أبناء، حياة ما يقدر واحد يتزوج يقول أنا بتزوج مدة سنة ولا سنتين ولا خمسة أشهر، هي حياة طويلة.
فعلا.
فهني نحن عشان نجاوب على هذا السؤال ونقول تغيير الطرف الآخر لن يكون إلا بعد التقبل في الحياة الزوجية، لأن هذه حياة طويلة. فلازم اليوم أنا أجعل حياتي الأسرية أول خطوة أسويها أتقبل الطرف الآخر، بمعنى أعيش الواقع اللي أنا فيه. نحن اليوم عندنا واقع وعندنا أحلام.
نعم.
الأحلام هذه عبارة أني أنا والله أني أتزوج فارس الأحلام ويكون شيء ويكون شيء شكله، وهي وهو شكلها شيء وأسلوبها شيء. هذه هي عبارة عن أحلام. الإنسان الشخص الموفق في حياته اللي هو يجعل أحلامه هذه هي واقعية أكثر.
نعم.
يشوف الواقع اللي هو فيه. فقبل ما نحن نقول لا تبحث فقط على التغيير دون تقبل، أولا تقبل الطرف الآخر.
نعم.
لأن ما في إنسان سيء 100%.
أكيد.
في أشياء إيجابية في الحياة، ولذلك نحن الآن ندفعنا لنحن نسأل السؤال المهم، هل هناك شخص مثالي؟ أو ما هو، من هو الشخص المثالي؟ الشخص المثالي ليس معنى الذي لا يخطأ أبدا، لا، الشخص المثالي هو الشخص من كانت حسناته أكثر من سيئاته في الحياة الزوجية.
نعم.
لأن لابد أن يكون في نقص في الحياة الزوجية سواء من الزوج ولا من الزوجة.
صحيح.
فنحن نقول أول خطوة تقبل بإيجابياته.
نعم.
ثم بعد ذلك اسعى في تغيير السلبيات، النقاط السلبية. بعد التقبل التغيير بيكون سهل.
نعم.
لكن دون تقبل التغيير بيكون صعب. ليش؟ لأن التغيير دائما حتى أغير الطرف الآخر أحتاج وقت.
فعلا.
فكيف أنا اليوم ببقى في هذا الوقت وأنا أصلا مش متقبل هذه الشخصية التي أمامي؟
فلك.
لذلك التغير له حدود. بطفر بعدين وبقول خلاص، يا أتخذ بعد ذلك أسلوب الكتم وأكتم في داخلي وأسكت خلاص أمشي الحياة، أو أني أوصل للطلاق بسهولة.
صحيح.
فلابد أولا أني أسعى لتقبل الطرف الثاني. وطبعا كلمة تقبل أخت سماح طبعا لازم بين قوسين، في الشيء اللي ممكن أن يتقبل فيه، لأن بعض الحالات أحيانا يعني التقبل حتى فيها ما يكون موجود. يعني في حالات العنيفة اللي فيها مثلا ضرب، اللي فيها اعتداء، اللي فيها استغلال، هذه طبعا أشياء ثانية، لكن نحن نتكلم على أصل الحياة الزوجية. أن لابد يكون فيها تقبل الطرف الثاني.
صحيح. زين دكتور، قبل موضوع اوكي تقبل الطرف الثاني، لكن التعايش مع مثلا الاشياء المتعيبه في شريكه حياته او شريك حياتها، ان مثلا هذا العيب انا ما يعيبني فيه، فتقبلت الشخص لكن هذا العيب انا مو بقدره اتاقلم معاه في هاي الفتره، وانا ما يعني هل ان ممكن الطرف الثاني او مثلا محاوله زوجه لاصلاح خلل ما في زوجها او عيب هو مو بعيب بنا فيه، هل هو من نفسه بيقدر يصلح هذا العيب، ولا لازم الطرف الثاني يكون مقتنع ان في عيب فيه ولازم هو يغيره من نفسه؟ لان اظن يعني ممكن لا يدخل في مرحله عناد ان انت مو بعيب بنك، ها شايفيني انا شي وغصب عنك والكلام كله.
هو دائما العيب له ركن، لابد يتوفر هذا الركن حتى يصحح هذا العيب، اللي هو الركن الاعتراف بالخطأ.
صحيح.
متى ما وصلت أنا لقناعة أني أنا مخطئ، بعد ذلك أنا بغيره. لكن المشكلة وين المشكلة؟ المشكلة تحدث لما الطرف الآخر يكابر. ولذلك حتى في الحديث، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر هو بطر الحق.
صحيح.
بطر الحق يعني رد الحق.
نعم.
فلابد يكون في ركن معين. ولذلك مثلا نحن تي مثلا الحرمة أو حتى ريال، يقول مثلا الحرمة تقول حق ريال أنت مثلا تخون.
إيه؟
صدقيني ما بيقدر هذا الشخص، هذا ما بيغير اسلوبه الا اذا هو اعترف ان هذا الشيء خطا. فكيف انت اليوم تكلمين شخص هو يقر ان هذا الشيء صح اللي يسوي صح؟ او الركن الثاني، هذا الركن الاول، الركن الثاني بعد الاعتراف لابد ان ينتقل الى مرحله الحل، ليست مرحله التبرير. يعني مثلا يجيني واحد يقول لي انا اشرب خمر. فلا تقول لي انا اشرب خمر لان انا والدي مثلا مات، لان بعض الحالات يقول اشرب خمر انه ابوي مات ابغي انسى وكذا، ضعف شخصيه. لا تبحث عن تبرير، لابد أن تبحث عن حل. فإذا توفر الشرطان،
نعم،
هنا بعد ذلك ممكن إيش؟ ممكن أن المشكلة هذه تنحل.
نعم.
فلابد أولا يعترف، الشيء الثاني يبحث عن الحل. ولذلك لو نحن فقط أردنا أن نجعل مفارقة بسيطة بين الإيجابي وبين السلبي، يقال بأن الإيجابي هو الشخص الذي يفكر في الحل أكثر من المشكلة ذاتها. أما الشخص السلبي هو واقف في المشكلة فقط، ما يبحث عن حلول.
صحيح.
أنت فيك وأنت فيك وأنت فيك وأنت فيك، طيب شو الحل؟ أعطونا الحل، خلنا نطلع. نحن نعرف أن هذا الإنسان مقصر، هذا الإنسان فيه. لكن المشكلة مثل ما قلت مشكلة العناد. وأيضا مهم للزوجة اليوم ومهم للزوج أن نحن نفهم شخصية الشخص اللي أمامي. لأن اليوم أنا كل ما فهمت شخصية اللي أمامي، مثل ما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. إذا أنا عرفت شخصيته وعرفت الأسباب اللي دفعتها لهذه الأشياء، بقدر أني أنا أحل بالتدريج. دائما الحل يعني مثل ما يقولون بأن المشكلة لما تأتي مرة واحدة، أما الحل لهذه المشكلة يأتي بالتدريج، ما يأتي الحل مرة واحدة.
صحيح.
المشكلة تأتي مرة واحدة، أنت فيك وأنت فيك بالضاربون مرة واحدة يأتي المشكلة، لكن الحل لازم يكون بالتدريج، لازم الحل يكون نسبي. فنحن اليوم نواجه في القضايا الأسرية الاستعجال في الثمرة. فتي الحرمة تقول أنا سويت اللي قلتولي عليه لكن ما شاء فائدة خلاص أبطل لك، لا، دي المسألة نسبية. لو كان هو سيء 80% ولما اتبعت الخطوات صار سيء 60% يعتبر زين، شيء زين، يعني أنت تمشي في العلاج الصح.
صحيح.
فلازم ننظر لهذا. لكن نحن دائما مثل قلتك الأكبر مشكلة نحن نعانيها اليوم تبريري للخطأ بدل حلي لهذا الخطأ. وهذه ترى مشكلة ليست فقط في مجال الأسرة، حتى أختي لو انتقلنا أيضا لمسألة شبابنا اليوم، مثلا لما واحد يقع في المخدرات ولا غيره، ليش أنت طحت المخدرات؟ يقول والله أنا أبوي طلق أمي وأنا صغير.
أيوة.
يبحث عن تبرير، ربما هي كذبة ما طلق أمه، لكن مثل ما يكون كذب الكذبة وصدقها، ليش؟ أنه هو خلاص تحمس للتبرير هذا. بالخلاف لم يبحث عن حل،
يعقل لهم على الآخرين،
يعقل لهم على الآخرين طبعا، وهذه ما يسمى بالإسقاط، أنه صحيح. أسقط اللي فيه بالآخرين، وأنتوا فيكم وأنتوا فيكم وأنا اليوم صار لي كذا، يبحث عن تبرير عشان الناس تحبه عشان الناس تصدقه، لكن هو في المقابل ما حل. ومثل ما نقول دائما المشكلة صدقيني المشكلة هي عدم التهيئة للعلاقة الزوجية.
ترى هذا السؤال بس
يوم أنا بيب أتزوج إيه؟ وبحط في بالي الحياة طويلة، بتحمل شريكي، شو يكون بتحمل الحياة طويلة؟ بتكون نفسيتي أن متهيئة أكثر من الشخص اللي مثلا يتزوج واحدة بس أنا أبى أتزوج عشان والله أنا أقضي مثلا حاجة معينة.
أيوة.
تفرق وايد.
مثلا إذا كانت العيوب في الشريكين واضحة في فترة الملجأ أو فترة الخطوبة، هني هل ممكن يكون في تفكير أن هالعيوب أن الواحد يقدر يتعايش معها بعدين؟ مثل ما ذكرت يا دكتور، الحياة الأسرية مو بسنة ولا سنتين، المفروض أن حياة أبدية خلاص لين آخر يوم في العمر.
يعني العيوب فترة الملجأ أو المشاكل فترة الملجأ طبعا هي من أفضل، نحن خلنا نقول من أفضل الأشياء اللي تكون، يعني صحيح أن هذه عيوب، لكن إيش ما معنى أفضل؟ معنى أني ممكن أداركها. تعرفين قبل الدخول، قبل الدخول، قبل الأبناء، ممكن أني أنا أداركها، أفهم الشريك أكثر الفترة هذه بالذات. فهني نقول له نحن أسهل الطرق، لأن دائما فترة الملجأ لو كانت مثلا، لو فرضنا أن الطرفين ما اتفقوا وكبرت المشاكل، الطلاق لو صار الطلاق يوم الأيام بيكون أهون بكثير من طلاق فيه أبناء.
فعلا.
وأهون بكثير من طلاق مثلا فيه دخول، حتى على المرأة، صح؟ على المرأة لما تكون يعني قبل الدخول أهون عليها من بعد الدخول.
أكيد.
فنحن نقول فترة الملجأ هذه فترة فعلا فترة حساسة، فترة مفروض أن نحن اليوم نتفرغ لفهم بعض الآخر. مثلا أعد كل أوراقي، يا فلانة ترى أنا أحب شيء، أحب أسوي شيء، أفهميني لو سويت شيء، ساعديني لو سويت شيء، أنا عندي عيوب مثلا كذا. فترة الصراحة، لأن أحيانا التخبي أو عدم الصراحة تخليك أنك أنت يعني إذا اليوم أنا سويت فجوة بيني وبين زوجتي من البداية وما صارحتها، شيء طبيعي إني بغلط برا، مع الانفتاح اللي برا شيء طبيعي إني بغلط برا. فكيف نحن نقول اليوم كل واحد يكفي الزوج نفسه بالآخر، معنى ذلك إني أنا صارح الآخر. ففترة الملجأ هي فترة مهمة جدا حتى بتحديد الحجم المشكلة. وطبعا هذا دور الأهالي. نحن اليوم القضايا اللي تمر علينا اللي هي فترة قبل الدخول طبعا أقل بكثير من فترة بعد الدخول،
أقل.
لكن الأهالي دورهم كبير جدا في هذه المرحلة بالذات، لأنهم قادرين يسيطرون على المشكلة قبل الدخول. لكن المشكلة لما الأهالي ما يتصرفون هني تكون المشاكل، طبعا المشاكل صعبة. فنحن دائما ننصح لا تستعجلون، ننصح المستمع الكريم الطبيعي تماما أن الفترة الأولى تكون فيه خلافات في النظر، لكن ليس معنى ذلك أن هذا ما يستحق أن يتعايش فيها، لا. الأهم أن في خطوط حمراء في الحياة الزوجية، الخطوط الحمراء اللي الله بينها، السكن، المودة، الرحمة. إذا انتفت الرحمة معناه انتفى خلل أساسي في الحياة، يعني لما تبدأ الحياة الأسرية سب وقلة في الاحترام واستغلال وعدم توفر الاحترام، هذاك الوقت أنا أقول وايد نحن بنتعب في إصلاح هذه العلاقة.
صحيح.
لكن إن كانت القضية تتعلق أن الرجل والله يتأخر، الرجل والله ما يرد على تلفوناتي ولا هي ما ترد على، هذه ممكن نتداركها لنعرف أسبابها، لكن في خطوط حمراء في الحياة الزوجية مفروض أن نحن يعني مفروض ما نتعداها.
نعم. هني في سؤال يقول شو طريقة التغيير المثلى اللي ممكن كل شريك يتبع مع شريك حياته؟
طبعا دائما نحن نقول القواعد التي تذكر في مجال التوجيه الأسري ومجال الإرشاد النفسي لابد أن نحن نعرفها، أن كل قاعدة تطبق على شخصية معينة.
نعم.
يعني اليوم أنا ما أقدر أقول مثلا والله سوي شيء لريلك لأنه والله المرشد النفسي قال كذا ولا القاعدة لا. لابد أولا أن نحن لما بنتكلم مع هذه المرأة وهذا الرجل نفهم أولا شخصية الطرف الآخر، وبعد ذلك تدخل له من الباب اللي هو فتحه، لأن كل إنسان فينا عنده باب تقدر تدخل منه. هذا منو بيعرفه؟ طبعا بيعرفه المرشد، بيعرفه الشخص المختص بهذه الأشياء. ممكن أني أنا أقول لك والله تعرفين اليوم النظريات النفسية في مجال الإرشاد الأسري كثيرة جدا،
صحيح.
فممكن أنا أقول مثلا للمرأة لا ادخلي للزوج من هذا الباب. في كثير من الحالات يعني أحيانا يتصلون علينا مثلا بعض النساء أو بعض الرجال والله زوجي كذا أعاني منه، فأنا أقولها أنت اليوم ذكرتي أسباب 15 سبب. لو نحن جينا أخت سماح للموضوع كله نجد أن المسألة كلها تعود لسبب واحد. أن عندي أسباب رئيسة وعندي أسباب ثانوية، مفروض أنا كمرشد أني أدل المرأة أن تعالج السبب الرئيسي ليس السبب الثانوي. مثلا عند الزوج يخون ويشرب خمر، لكن أنت عندي تقولي والله أنا أبغى غيره في الخيانة، السبب الرئيسي هو الخمر،
صح.
فأنا أسعى لتغييره في الخمر، شيء طبيعي أن هذا الرجل بعد ذلك بيبدأ بعد ذلك عقله يفيق وما بيروح لهذا الدار. في واحد ثاني واحدة ثانية تقول والله يضربني مثلا ويخونني، لازم نعرف شو الأسباب اللي تخليه يضرب ويخونني، السبب الرئيسي ليس السبب الثانوي. بهذه الطريقة أنا بقدر أساعدها للوصول للحل، وبقدر أساعد الرجل أن توصل أن يوصل معها للحل. أما تطبيق قواعد كذا وإنزالها كثير ترى من القضايا، يعني من الأشياء اللي مذكورة. شوفي أخوة يوسف في القرآن، أخذ يوسف ليش؟ قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، صح؟
صحيح.
طبقوا شو؟ طبقوا قاعدة أن عشان أبونا يحبنا بنسوي شيء، لا كان عندهم طريقة ثانية يقدر أبوهم يحبهم غير هذه الطريقة. أحيانا بعض النساء يتسرعن تقول أنا أبو زوجي يحبني، أبو زوجي يرد البيت من وقت وكذا، وتسوي شيء يدمر علاقتها أكثر فأكثر.
أيوة.
فلابد تكون في شو، لابد يكون أن هي تعرف تسأل من، تعرف تستشير من. وأنا نصيحتي لها عدم تطبيق قواعد خلاص أنا قريت قاعدة معينة أطبقها في زوجي، لا. لابد نفهم الطرف الآخر شو يفكر فيه، مع مثل ما قلت مع اليوم الانفتاحات الكثيرة كثير من مبادئنا تغيرت، فلازم نحن نفهم الواقع اللي احنا عايشين فيه.
صحيح. دكتور اسمح لنا بناخذ فاصل قصير، ثواني وبرد نكمل وياك
ان شاء الله.
مستمعينا الكرام، فاصل عقب الفاصل بنكمل ويا دكتور احمد عبد الكريم في تريونا
الرايح.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا أو يسمعنا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وحين في فقرتنا الفقرة الرئيسية ما زلنا متواصلين ويا دكتور أحمد عبد الكريم موجه أسري بمحاكم دبي، وموضوعنا عن تقبل عيوب الشريك. حياك الله من جديد دكتور.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
أهلا فيك دكتور. هني في سؤال يقول هل صحيح أن الرجل عصي على التغيير عكس المرأة اللي طالما تكون عجينة في يد زوجها؟ الكلام صحيح؟
والله شوفي هذا الكلام طبعا صحيح، كلام يقال، لكن نحن لما نقول هل هو صحيح بإطلاقه لا، نقول الحالات الواقعية اللي نحن اليوم فيها تبين أن فعلا أن الرجل في التغيير أصعب من المرأة.
نعم. شو السبب؟
ليش؟ لأن هي مثل ما قلت لك ما توفر الركن الأول اللي هو الركن الاعتراف بالخطأ. إذا توفر الركن الأول انتهينا. فلكن نعم الواقع، أنا ما أقولك أن القاعدة هذه على إطلاقها صحيحة، لا في منها طبعا، لا مش الكل، بس انا اقصد ان فعلا الواقع اللي احنا عايشين فيه اليوم ان الرجل اصعب في التغيير من المراه في هذا المجال.
نعم.
والسبب عدم الاعتراف بالخطا.
ان
ما يرضى يقولها انا غلط، شو بسوي يعني. والسبب وين السبب؟ السبب لما الزوج اليوم ينكر انه هو اخطا، طبعا في اسباب ايضا، من اهم الاسباب هو اساءه الظن بالطرف الثاني. مثلا يقول لو انا اعترفت لها اني انا اخطات هاي بتتكبر علي،
ايوه،
أو هاي بتتحسبني أنا ضعيف، أو هاي بتتحكم فيني. هني طبعا إساءة الظن اللي هو حسبها على المرأة جعلها ما يعترف بالخطأ. لكن صدقيني لو راح مثلا عند رجل آخر بيقول له شيخ أنا أخطأت، ولا المرشد ترى أنا أخطأت سويت شيء في الحرمة، بس معها ما هو سبب إساءة الظن، إساءة الظن فيها. فحتى شوفي حتى إنكار الرجل للخطأ هناك أسباب معينة تجعله أنه ينكر. لما هو مثلا يسيء الظن بالطرف الثاني يقول له بتتكبر علي. زيدي على ذلك الكلمات اللي يسمعها البعض من 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 أصدقائه. اليوم ترى تعطي الحرمة وين، تقاصل عمرك عطنها وين، شو تبغي فيها أنت عطنها، لا تسوي لها سالفة، خلت لو متبك عليك أنا أشوف حرمتي مثلا تتصل بي ما رد عليها. مثل هذه الأشياء بعض الكلمات هاي السلبية أيضا تؤثر في الحياة الزوجية إذا كان الرجل ما عنده الشخصية اللي يميز فيها الخطأ من الصح.
صحيح. ممكن الحرمة أو ما بنعمم بعد إن مرات سبحان الله هي ريال بعد أخير عن الحرمة، يمكن الحرمة أو الطرف اللي هو يحب إنه يغير أو يصلح من نفسه هو أكثر حبا للطرف الثاني، فمن من الحب يجي الاهتمام ويأتي المحاولة للتغيير والإصلاح لأنه ما يبغى يهدم هالبيت.
صح طبعا، بلا شك إن الشخص اليوم لازم اليوم نفرق بين يعني شوفي بعض الحالات عندنا تي مثلا وحدة والله انا والله جاي المستشفى راشد وقلت خلني امر اسلم عليكم اشتكي على زوجي،
بس
تختلف بين وحده في المقابل شيء تقول وحده في النهايه تقول لك يا جماعه ترى انا من سنين صابره، انا من سنين انا محتسبه. طبعا بلا شك هي تبين انه هي تحبه، ولما يجي واحد يقول انا صبرت عليها وكان يبين انه هو يحبها. فايضا يعني ميزه المحبه اليوم اني اصبر على اللي انا احبه، ترى
صحيح
اصبر عليه واوجهه واساعده واخذ بايده لاني انا احبه، مثل ما اني انا احبه معناه اصبر عليه، مو معناه اني ابحث عن زلات
فعلا
اترياه بس يغلط عشان اروح اشهر فيه.
ايوه
فهذه اشاره نعم اشاره ان الطلب في التغيير. ولذلك حتى انت اليوم الواقع والاستبيانات اللي موجوده في العالم يقولك ان اكثر الناس بحثا حتى في موضوع الجوجل ولا موضوع الاسئله النساء يسالن اكثر من الرجال.
يسالن عن
يعني المراه كيف مثلا تحصين تقتل الجوجل بحثا كيف اعالج الشخص العصبي، كيف اعالج الزوج الخاين، كيف الزوج ترى ما عنده وقت انه يروح يفكر والله كيف اعالج الزوجه العصبيه، عرفتي؟ فايضا هذا من النوع اللي يبين شو ان المراه تهتم اكثر في هالجانب، لان هذه المراه وهذا دورها فعلا، يعني هي رعايه البيت ترى هي الام. حلو ان المراه ايضا تبحث كيف اني اغير من زوجي، لكن انا نصيحتي ايضا للمراه استشيري الشخص اللي فعلا اللي يبغي حياتك تستمر. لا تروحين عند الشخص اللي يقول لك اطلقي على طول او الشخص خليه يولي يسوي له سالفه، لا لا لا. لازم يكون عندنا امانه نسال من، وايضا الشخص الثاني يساعدنا نحن نستمر في الحياه الاسريه، لان هذا مجتمعنا ترى غالي علينا.
صحيح
مجتمعنا غالي علينا، نحن ما بنستفيد شيء لما نكثر الطلاق ولما نكثر الشتات في الاسر. لا لابد نسعى، وكل واحد فينا يجتهد اليوم سواء كان اعلام ولا اذاعات ولا قنوات ولا مرشدين، لابد من تعاون تام حتى نقضي على هذه الظاهره السلبيه.
صحيح. في نصيحة تحب توجهها للأزواج أو الزوجات أو المقبلين على الزواج؟
نصيحتي للأزواج أن نوعوا في حياتكم الأسرية. حسوا بالراحة في بيتكم، حسوا بالراحة مع الطرف الثاني. اليوم أنت الزوج، خاصة الزوج، أنا ألومك في شيء أنك أنت حاط حواجز بينك وبين الحرمة، كل شيء ممنوع وأنت فاتح. شيء طبيعي بتغلط برا، شيء طبيعي انك انت بتخون برا، لانك انت شريك حياتك هذا انت مقيد لنا. لابد اني اوسع حياتي الاسريه، اطلع رحلات، اغير، يكون اكثر في تقارب، اكثر في تنويع في الحياه الاسريه، هني بعيش بلذتها، هني اعيش بسعادتها. لكن انا روتين واحد في حياتي اليوميه ما اغيره، شيء طبيعي اني بيصيبني الملل، شيء طبيعي اني بيصيبني الضعف، شيء طبيعي اني انا بغلط برا.
صحيح.
لان انا ما كفيت نفسي بحلالي اللي الله اعطاني اياه. هذه نقطه لابد نحن اليوم نركز عليها، ان نحن نطلع مشاعرنا البعض، نطلع الكلمات الطيبه، نطلع الصراحه مع بعض حتى لو كان في غلط. مو بعيب ان الرجال يقول حق الحرمه ساعديني ترى انا غلط، الحرمه عند الرجال يقول ساعدني انا غلط في كلمه معينه ولا غلط مع، يعني نطلع الكلمات هذه البعض عشان ما يكون في كتم، لان الكتم يبدا مرحله اولى. المرحله الثانيه مع الكتم اساءه الظن، واذا دخل اذا دخلت اساءه الظن بين الطرفين يبدا ذلك التباعد في لغه الحوار وغير ذلك.
صحيح صحيح، كلام جميل يا دكتور. ويمكن في شيء بعد للأسف نحن في مجتمعاتنا يمكن العربية أو الإماراتية في ثقافة لابد أن هي تتغير، أن مثلا الزوج يعامل زوجته أنه مو بس زوجته في البيت وخلاص، هي زوجته، هي صديقته، هي حبيبته، هي كل شيء. فيوم يحس أنه هي كل شيء أكيد ما بيدور على أي شيء برا.
وهذا هو التنويع اللي نقصده، التنويع ليس فقط زوجة، التنويع أيضا هي حبيبة، أيضا هي صديقة. أنوع معها أيضا في موضوع، حتى في موضوع العلاقة أنوع معها. يعني بهذه الطريقة مثل ما قلت الطريقة هذه هي اللي بتحميني من في أشياء كثيرة. ولذلك آخر حديث أذكره، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء، إذا رأى الرجل إلى امرأة أعجبته فليأتي أهله. شو معنى هذا الكلام؟ إشارة من النبي لضرورة التنويع في الحياة الأسرية.
أيوة.
لا تجعل فقط حياتك واقفة، لا والله أنا عيب مع حرمتي عيب وبرا ما في عيب. لا، هذه حياتك دام في نطاق الحلال.
صحيح. ومثل ما ذكرت دكتور، هي ثقافة لازم تتغير يعني عشان البيوت تعمر شوية.
صحيح.
جزاك الله خير يا دكتور أحمد على المشاركة ويانا، واسمحني إذا طولنا عليك.
الله يوفقكم وحاضرين، وأسأل الله أن يجعل دائما الخير على أيديكم في هذه الإذاعة.
آمين أجمعين. اللهم آمين أجمعين. جزاك الله خير يا دكتور،
وسلامي لجميع المستمعين.
تسلم، أكيد يسمعون السلام. جزاك الله خير يا دكتور.
الله يحفظك.
تسلم وياك إن شاء الله. مع السلامة. إذا مستمعينا، كان ويانا الدكتور أحمد عبد الكريم موجه أسري بمحاكمة دبي. وهني يعني دراسة أخيرة أو فقرة أخيرة نضيفها قبل ما نختم هاي الفقرة الرئيسية. تقول الدراسة أن إذا كانت هناك في الرجل صفات سلبية وصلدة أو لا تتفتت سريعا، فأمواج الزمن والصبر والانتظار والحب الدؤوب تستطيع أن تفتتها يوما بعد يوم وعاما بعد عاما. مثل ما ذكر الدكتور يعني كل أشياء ممكن تنحل بالصبر وبالمحبة وبالوئام. وبالوئام ناخذ فاصل مستمعين الكرام، ونرد نواصل عقب الفاصل. تريونا
الرايح.
يا ورقة عدل أخدي شفك شفاتي يا غناتي، ما أقدر على هجرك وفرقة
كتك لعبنا صار أذكرها فيها.
7.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية في فقرتنا الثانية في برنامجكم الرايح اللي تسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وحين وصلنا لفقرة
تدري أن
في فقرة تدري أن اليوم نتكلم ونقول تمر الحرمة بتقلبات مزاجية حادة كل شهر تقريبا. فهاي الفترة اللي تمتد يمكن من يومين لسبعة أيام حسب العلماء يقولون، تصبح المرأة عصبية ومتوترة، وهذا الأمر يجهل الكثير من الرجال وخصوصا الأزواج يعني. وهناك 6 طرق لمكافحة الضغط والتوتر في المنزل، لأن الأخصائيين الاجتماعيين والموجهين الأسريين يقولون أن كثير من المشاكل الزوجية تصير في هاي الفترة بسبب تعرض المرأة لضغوطات هرمونية وتغيرات هرمونية تأثر فيها في عصبيتها، فتكون الطرف الثاني أهلها حتى رايلها والعيال مستغربين شو ردات الفعل اللي تكون يمكن على أشياء تافهة، لكنهم مو فاهمين إن هي عندها تغيرات هرمونية هي اللي تأثر في مزاجها وفي عصبيتها وفي توترها. فيقولون أن في 6 طرق لمكافحة الضغط والتوتر في المنزل، وتوصلت دراسة عربية حديثة إلى أن عدد كبير من الأزواج يصابون بالصدمة والخيبة جراء ردات الفعل العنيفة اللي تسويها زوجاتهم حيال أمور تافهة وبسيطة، وهو ما لم يختبره الرجل قبل الزواج، نظرا لأنه لا يمضي كامل وقته مع المرأة كما هو الحال عقب الزواج. تشير الباحثة المشرفة على الدراسة إلى أن تكرار هاي المواقف واستمرار التقلبات المزاجية عند الزوجة تؤدي إلى إصابة الزوج بالاكتئاب والقلق والحزن، خصوصا عندما يجهل الرجل السبب. مثل ما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب وهو مفاهم شو السبب، أو في حال رفض الزوجة الحديث عن مشكلتها والتعبير عن مشاعرها. الباحثة تقول لتجنب هاي المشكلة تنصح الباحثة الزوج بتقبل الوضع، لأن هاي الحالة طبيعية جدا عند المرأة، وهي عبارة عن دورة عاطفية شبه شهرية تمر بها الكثير من النساء، يتخللها المرور بفترات صعود عاطفي تعلو بها موجة الحب والقبول، ويتبعها موجة من الخوف والشعور باليأس والإحباط، حيث يتوجب على الزوج أن يراعي مزاج زوجته في هاي الفترة ويتفهمها ويقوم بتدليلها، مو بيلبسها ويروح حتى تخرج من هاي الحالة. والدراسة تكمل تقول سن الزوج معيار نجاح الزواج. من جهة ثانية يعني نصحت الباحثة الزوجة بعدم المبالغة بردات فعلها، وحثتها على الكلام والتعبير عما يزعجها. مثل ما ذكرنا ودوم نذكر أن يكون في تواصل، ومثل ما ذكرنا في حلقة ماضية التواصل بين أفراد الأسرة جدا ضروري، يعني تحثها بالكلام والتعبير عما يزعجها وعدم التزام الصمت اللي يؤدي إلى ردات فعل عنيفة ومشاكل زوجية عديدة. إذن الأزواج لازم يتفهمون طبيعة زوجاتهم، هاي ملخص فقرة تدري أن الأزواج لازم يتفهمون طبيعة زوجاتهم والحالة الانفعالية والعاطفية والمزاجية اللي تمر بها الزوجة في هاي الفترة، والزوجة بعد يعني تبرئ ساحتها مثل ما يقولون وتفصح أن هي هالأشياء تستوي لها أصلا. يعني للأسف مرات في كثير من الزوجات أو الحريم بشكل عام تغفل أو ما تعرف أصلا هي شو سبب التغير المزاج اللي صار لها، فلازم المرأة بشكل عام الحرمة تكون مثقفة نفسها عن هاي الفترة وتفهم من الأشياء اللي تصير فيها، الأشياء الفسيولوجية والجسمانية والنفسية هاي لها سبب، لها مبرر، لها يعني تفسير علمي، فلازم هي تكون فاهمة وتفهم اللي حواليها بهالشيء اللي المحيطين طبعا المقربين منها عشان يتفهموها في هاي المرحلة. مستمعين هاي كانت فقرة تدري أن، حين بناخذ فاصل وعقب الفاصل نكمل مشوار الرايح تريونا.
الرايح الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل من بدأ يسمعنا أو بيبدأ يسمعنا حين على إذاعتنا، إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين وصلنا وياكم لفقرتنا، فقرة
داوها تبرى.
اليوم في داوها تبرى بنتكلم عن موضوع يمكن تكلمنا قبل في هالموضوع ولكن بعيد عن الحلول الجراحية، رمسنا عن موضوع اللي هو السمنة المفرطة. قبل تكلمنا من خلال اتباع النظام الغذائي والرياضة والإرادة وأهمية أن نحافظ على أكلنا وهالكلام كله، لكن في مرحلة من المراحل يوصل الواحد إلى مرحلة أنه خلاص يعني استنفذ كل الطرق لتنزيل وزنه، ممكن الوزن يكون جدا زائد، وصل فوق 80 ولا فوق 90 ولا فوق 100، يعني كل واحد حسب طوله وزنه ومؤشر كتلة الجسم هالأشياء الطبية، ولكن يعني خلاص استنفذ كل الطرق مثل ما نقول، وقال أنا ما عندي حل غير أني أسوي عملية، بيربط معدة، بيدبس معدة، بيغير مسار، تحويل مسار إلى آخره من المسميات الطبية اللي ممكن الموجودة في عمليات الجراحة الخاصة بالسمنة. فاليوم موضوعنا بيكون عن أسباب أو الحلول الجراحية للسمنة، وبيكون ضيفنا في هاي الفقرة مثل ما ذكرنا في البداية الدكتور زيد عبد العزيز المازمي، بيحدثنا عن العمليات الجراحية لعلاج السمنة. وهالفقرة تقول أو نقول فيها تعتبر السمنة المفرطة مشكلة تؤرق كثيرين من الناس، ليس فقط لأنها تفقد الجسم مظهره الجمالي بل لأنها تعد أيضا من أخطر الأمراض في الوقت الحالي. ونظرا لأن غالبا ما تفشل السبل التقليدية كاتباع حمية غذائية أو ممارسة الرياضة في علاج السمنة، لذا قد تعد الجراحة الحل الأنسب للتعامل مع هالمريض وتجنب العواقب الصحية الجسمية المترتبة على الكيلوغرامات الزائدة. لأن دوم نذكر أن زيادة الوزن هي بس مو مرتبطة بالجسم أو بشكل الجسم والقوام المتناسق والكلام كله، زيادة الوزن تؤدي إلى أمراض، تؤدي إلى السكر، والسكر بدوره يؤدي إلى أمراض أخرى، تؤدي إلى الضغط، والضغط بدوره يؤدي إلى أمراض أخرى. فالمحافظة على الوزن المثالي أو الجسم المثالي مو بس للمظهر الخارجي، لا، للصحة العامة للجسم. المريض اللي مريض بالسكري أو بالضغط كم يكلف الدولة من نفقات من علاج وأدوية وتحاليل وفحوصات وكل شهر وقبل الأكل وبعد الأكل، هالفحوصات كاملة وهاي الأدوية اللي تصرفها الدولة، ما هي هاي نفقة وهذه يعني تكلفة على الدولة. فالأحرى نشوء أن يكون في مراعاة وفي يعني حفاظ على الصحة العامة لتجنب الدخول في هاي المتاهات كلها. حذر الدكاترة قائلين أن السمنة المفرطة تعد أحد الأمراض المؤدية إلى الوفاة، وينتج عنها الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل ما ذكرت السكري وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والأزمات القلبية، مع العلم بأن كلما قل كثر التخلص من السمنة المفرطة من خلال السبل العلاجية العادية كلما كان يعني أحسن للإنسان وللصحة العامة. وأكد الأطباء أن زيادة معدل الخضوع لجراحات السمنة في الوقت الحالي لا يرجع فقط إلى ارتفاع أعداد الأشخاص المصابين اللي يعانون من السمنة المفرطة أو إلى حتى فشل سبل العلاج التقليدية في إنقاص وزنها، بل أيضا لأن هاي العمليات باتت تمتاز بنسب نجاح عالية للغاية. وأوضح الدكاترة أن جراحة السمنة المفرطة تنقسم إلى ثلاث أنواع، هي ربط المعدة وجراحة تدبيس المعدة وجراحة تحويل مسار المعدة، لافتين إلى أنه كلما قلما يتم استخدام جراحة ربط المعدة لقلة فاعليته، إذ يتم خلالها ربط المعدة بحزام ممكن إزالته فيما بعد، ولكن معرض أيضا للإنزلاق بسهولة في حال وصول طعام غير ممضوغ جيدا إلى المعدة. يعني أصلا سبحان الله، يعني في الواحد يلجأ الأشياء للضرورة القصوى. كنا بس تيس تتخيل أن في جسم غريب في معدتك، ولا حتى الأسامي تروع، قص معدة، تحويل مسار معدة، يعني مسميات غريبة وتخوف. ف ممكن مثل ما كل حد ينصحنا اللجوء للأشياء الطبيعية وايد أخيار وأسلم وأضمن من الدخول في متاهات العمليات. سبحان الله، يعني الله خلق المعدة بهالشكل، فهم شو بيسوون فيها؟ شو تحويل مسار المعدة وشو تدبيس معدة وشو ربط معدة؟ هاي المسميات بنحاول نتعرف على تفسيرها من خلال الدكتور اللي بينضم لنا عقب شوية على التليفون. بنعرف منه شو يعني تصغير حجم المعدة، وهاي الأشياء هل إلها إيجابيات وأكيد إلها سلبيات. ما يعني معروف طبيا أن أي عملية في الدنيا إلها سلبياتها وإلها مخاطرها، والمخاطر حتى مو في طبيعة العملية، المخاطر تكون في مرحلة التخدير نفسها. عملية تخدير المريض هاي روحها فيها نوع من الخطورة، خاصة إذا كان هذا المريض عنده أمراض ثانية مثل السكر وضغط أو كلى أو هاي الأمراض كلها أو القلب، حتى هاي الأشياء تأثر في عملية التخدير وتعرض المريض لمخاطر صحية. يعني الله يكفينا جميعا الشر. مستمعينا ما بنطول عليكم، بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنكمل مع الدكتور الحديث عن الجراحات الخاصة بالسمنة المفرطة. فاصل ونواصل، تريونا ما بنتأخر.
الرايح
تحيدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4. تمهل يا زمن وسمة حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
104.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا حين في الدقائق الأخيرة من برنامجكم الرايح. وفقرتنا مثل ما ذكرنا قبل الفاصل داوها تبرى، موضوعنا عن الحلول الجراحية للسمنة، وضيفنا الدكتور زيد عبد العزيز المازمي استشاري جراحة ورئيس وحدة السمنة بمستشفى دبي. السلام عليكم يا دكتور.
يا مرحبا. وعليكم السلام.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في فقرة داوها تبرى في برنامج الرايح.
الله يحييك
دكتور. نحن اليوم نتكلم عن الحلول الجراحية للسمنة، والسؤال اللي يطرح نفسه مبدئيا، متى الواحد يبدأ يفكر في حلول جراحية للسمنة؟
البداية يعني إذا كانت الكتلة أكثر من 40 وما فوق، إذا كان بدون العوامل للسكر والضغط والارتفاع الكوليسترول، لكن إذا كان في عند مثلا الكوليسترول والضغط فممكن من الكتلة الجسم من 30 وما فوق. والكتلة هي تنحسب مع بالطول والوزن.
نعم.
وطبعا في عوامل ثانية، انه لازم يبدأ يسوي رجيم ويحاول انه يبدأ، اذا ما قدر هك ساعة طبعا رجيم احسن من العملية نفسها يعني. إذا قدر يعني.
أيوة دكتور، شو هي أنواع الجراحة المتوفرة الخاصة بالسمنة؟
والله هي في وقت الحالي اللي احنا نسويها هي مثلا قص المعدة، اللي هي تصغير المعدة.
نعم.
وتحويل المسار.
إيه؟
وطبعا كانت هناك الحلقة، والحلقة يعني للأسف تقريبا تقولين فشلت يعني.
أيوة.
فهي العمليات اللي هي لأن احنا بنسويها بكثرة هي قص معدة وتحويل مسار على حسب شروطها. طبعا
شو الفرق بينهم وشو اللي يقيم أو يحدد أن هالمريض يسوي له قص معدة أو هالمريض يسوي له النوع الثاني؟
والله شوفي، أن الدراسات دلت أن مثلا بالقص المعدة أنت ممكن تفقدين الوزن، والوزن ممكن يزيد الشخص ما حافظ على بعد العملية على التغذية والرياضة. ممكن الوزن يزيد على فكرة. فنحن عادة إذا كانت الكتلة 50 وما فوق، أو أن عنده مثل ارتجاع صاهر يعني يحس بالحوق، أو عنده افتاق في الحجاب الحاجز، فنحن نفضل أنه نسوي له تحويل مسار مش قص معدة يعني. هاي هي الفرق بينهم، أن القص معدة اللي هي تكون الحجم صغير والهرمون يقل الجريلين، فأنت دائما تحسين مو دائما إنما تحسين بالشبع وكمية الأكل اللي تأكلينها أقل يعني.
أيوة.
زين. وتحويل مسار الشيء اللي يفرق عن هذا إن في أشياء الجسم ما يمتصها يعني.
نعم.
يعني ما يستفيد منها، فتجدين أنت ممكن تأخذين العناصر مثلا الفيتامينات بانتظام يعني.
إيه. لحظة، في تحويل المسار أبغي أفهم، تحويل المسار يعني مسار الأكل ولا مسار شو؟
لا هي طبعا مسار الأكل يعني. ما ناخذ جزء من المعدة. المعدة ما تكون ناخذ جزء منها ونلصقها أو بالمصارين.
أيوة.
من المعدة إلى المصارين الأكل يعني. يدخل، عرفتي كده؟ فهاي الفرق بينهم.
أكيد. أنت يا دكتور قبل شوي حتى ذكرت في كلامك معك دكتور وجراح أن الأفضل أن الواحد يلجأ للرياضة والاتباع الحميات الغذائية، فلو تحدثنا عن الأضرار أو السلبيات العمليات الجراحية المتعلقة بالسمنة.
والله تشوفي كأي عملية في سلبيات التخدير طبعا.
صحيح.
وخاصة للسمنة يعني مضاعفات التخدير فيها أكثر من أي شخص عادي. هو شيء ثاني كأي عملية مثل التهابات اليرح والهذا موجودة، لكن كمضاعفات للعملية اللي هي تسرب النزيف، التضيق، نقص الفيتامينات.
أيوة.
عرفتي كيف؟ فهاي كلها يعني عوامل، لكن إذا نقارنها بالاستفادة يعني في أحسن سنترات النزيف والتسرب اللي هو ليك يكون 2%. زين. فالامراض اللي ممكن الشخص يتاثر منها كالسمنه مضاعفاتها اكثر، عرفتي كيف؟ فطبعا الشخص بعدنا نحن ما نناقش معاه يفضل انه يسوي العمليه، لانه هو يحاول انه يعني يمشي على حمية لكن ما يقدر للاسف
يعني مثلا اذا شو الاوزان اللي مثلا اقل من المعدل معين تقول لا لا انت مو ما تحتاج انك تسوي عمليه، انت مثلا اذا صبرت واستمريت على الرياضه وعلى الحميات الغذائيه بينزل الوزن.
احنا قلنا مثلا احنا نعتمد على الكتله، اذا كانت كتلته يعني قريب ال40 احنا نسوي العمليه، لكن قبل ما نحن نسوي العمليه طبعا احنا نحوله الى استشاريه التغذيه والطبيب الباطني والنفسي ان يكون معاه. فاذا مشى مع الحميه ف يعني احسن له طبعا. لكن احيانا يعني بتعرفين انهم للاسف ما تكون الاوزان يعني مو بزايد 10 كيلو ولا 15. هاي اللي يراجعنا عادة أوزان زايد الحد الأعلى مثلا 60-70 كيلو زايد عن العادي، فهني صعب علينا يخف الوزن يعني.
شو السن والعمر اللي ممكن يعني يبدأ من خلال الواحد يبدأ العملية؟ يعني هل مثلا الأطفال مثلا اللي عندهم سمنة مثلا مراهقين هي ليستوا يسووا لهم عملية؟
والله شوفي إن إحنا عادة هني عنا إحنا نبدأ من 18 سنة. لكن ما في يعني ضد أي عمر إلا إذا كان مثلا 13 ولا 14 أحيانا يكونون أوزانهم زايدة بكثة يعني بحجم كبير يعني زايد يعني. فهني الخوف إن النمو كان الطفل يكون كامل، فنحن عادة نأخذ رأي الأطفال طبيب الأطفال اللي هو لكن ما في عمر نحن محددين يعني في طبيب في السعودية بدأ من 5 سنوات لين 13 سنة ومسوي أكثر من 300 حالة ونتائج زينة، فلازم هناك متابعة بين العائلة والطبيب والطفل يعني مثلا، لأنه ممكن يأكل أي شيء على فكرة
يقدر يأكل أي شيء
إنه لازم يراقب ونجلس معه ونفهمه إنه يعني وزنك زايد لدرجة إنه ممكن خطر على حياتك، لكن ما زال هو صغير فهني لازم يكون مراقب من العائلة يعني.
دكتور ما تكلمنا عن ما إذا شفط الدهون يعتبر شيء تجميلي ولا شيء
بعد العملية؟
هو لازم يعني مثلا يقصون معده ولا يحاولون مسار عقب يسوون شفط ولا يستوي لنا شفط
لازم لان المريض يفقد وزن من كل الاجسام خاصه من البطن من الكتوف، فبيحتاج طبعا عمليات تجميليه فهي ما يعني هي ما تعتبر يعني عمليه تجميليه لان في تامين ما يغطي هالشيء. فانا اشوفه ان في اوروبا وفي امريكا التأمين يغطي يغطي السمنة كعملية يعني.
لأن شيء مهم ومو بأن شيء تجميلي فقط.
طبعاً لأنهم هم ينظرون بأن العدد نسبة عندنا نحن السمنة زايدة والله العدد بيكون أكثر، لكن ما ينظرون أن بعد السمنة شو الأمراض اللي بيجي لهالشخص.
صحيح.
زين. وبعدين تكلفة العلاج لهالأمراض يعني مثل الضغط
والسكر
والكوليسترول. يعني فهم هاي شركات التأمين لازم انهم يفهمون انه لازم يوفقون هاي العمليات. هاي رأيي يعني شخصي بصراحة
فعلا انهم كنا حاطين في عين اعتبارهم ان تكلفة العملية مثل ما ذكرت انت دكتور انت تصرف على مريض السكري ومريض الضغط والصرف يعني بين امراض مزمنة فتم ملازمة للشخص طول حياته.
طبعا والمرض السكري يبت امراض ثانيه يعني عرفت كيف.
صحيح صحيح
فلازم يتم معالجته يعني. والحمد لله انا اللي بغيت اقول لك اياه ان هاي العمليات في اول سنه 70% ممكن السكر يعني يعالج يعني تماما
ما شاء الله بمجرد انه يسوي العمليه لانه يضبط
العمليه. طبعا السنه الثانيه شوي النسبه تقل يعني إلى 60 و5 سنين في هناك تقريبا بين 65% بين 50 و60%، فإن ممكن يعالج تماما يعني الشفاء منه يعني. فليش ما أنا يعني أبادر وأسوي؟
صحيح. بالنسبة لي مجتمع الإمارات يكونك في مستشفى دبي دكتور، منو أكثر إقبال على العمليات الحريم ولا ريايل؟
المعروف أن نسبة الحريم أكثر من الريايل على فكرة. يعني أكثر من 70% هم الرجال السيدات يعني اللي عندي.
أيوة، لكن بعطار الحريم مثلا الحرمة تحمل تيب عيال مرة مرتين ثلاثة أربعة ما شاء الله، هل ممكن هي مثلا تسووا لها العملية لأن هي ما عندها القدرة أن هي تحمل بسبة وزنها، فتكون العملية كنوع من العلاج للحمل؟
طبعا طبعا، لأن احنا يعني اللي ما تحمل بسبب المبايض بسبب السمنة، فنحن يعني طبيبها إن كانت النساء ولادة أو الطبيب الاندوكرينولوجي اللي هو الهرمون الطبيب الغدد يعني ينصح أنه يسوي العملية هاي، وطبعا يحملون إذا مكتوب له يعني مكتوب له يعني تحمل يعني. فدائما نحن ننصحهم بعد العملية يحاولون أن تقريبا سنة ونص يعني ما يحملون يعني.
بعد العملية
هي بعد العملية
عشان الجرح يعني ولا
لا عشان التغذية، إن أنا الطفل محتاج إن حد يغذيه، كيف هي يدوب إنه يكون أكلها بسيط والجنين محتاج، فأحسن شيء إنه هي بعد سنة ونص تقريبا أنا ممكن تسوي هالعملية.
إنزين، في سؤال على طول شائع من الحريم، متى الوحدة ممكن تسوي إذا هي مو متينة بس أنت عارف منطقة اللي هي البطن بسبة الحمل والولادة، هل ممكن إن هي الحرمة تجري عملية شفط الدهون من منطقة البطن وترد مرة ثانية تحمل؟
لا هي بس انهم هاي سؤال طبعا للطبيب التجميل، لكن هي ممكن تحمل يعني هي انا عارفه ممكن تحمل بعد فتره
فعادي يعني ما يمنع، لكن
لا ما يمنع بس انا ممكن هي تحمل بعد مده لكن هذا مو بتخصص خصص التجميل.
في اي كلمه تحب توجهها دكتور قبل لا نختم وياك؟
لا انا بس انا بغيت اقول اللي نحن محتاجين اذا هي المريض، انا ما ابغى اسميه مريض بس ان الناس اللي فيهم السمنه اذا يقدرون ان بدون العمليه فاحسن لهم طبعا، لكن بعد العمليه لازم يتم متابعه. هم على فكره بعد ما يسوون للاسف عمليه خلاص اذا كانت الحرمه ضعفت وما تهتم بنفسها ما تهتم ان تسوي فحوصات. نحن عاده نذكرهم 3 شهور 6 شهور سنة وعقب كل 6 شهور، لكن للاسف المتابعه ما تكون موجوده، وطبعا هاي ممكن تاثر عليهم يعني.
صحيح. بعد غير المتابعه دكتور المفروض هل يكون مثلا في نمط غذائي يتغير عقب العمليه، نوع من الرياضه يتم المحافظه عليه عشان المحافظه على الشكل اللي استوى عقب العمليه؟
طبعا نحن ننصحهم ان بعد اسبوع او اسبوعين يمكن المشي، لكن بعد 6 أسابيع نحن ننصحهم يروحون الجيم مع مدرب او مدربه عشان الترهلات يعني ما تكون يعني في اجزاء كثيره، وحتى ما تحتاج الى اكثر من عمليه تجميل.
صحيح. هل العمليه اللي هي مثل ما ذكرت دكتور مثلا تحويل المسار او الجسم ينزل فتصير ترهلات في الجلد او في الجسم، هل هي الترهلات ممكن الرياضه كفيله منها تخوزها ولا لازم العمليات التجميليه؟
على حسب الوزن، على حسب الوزن وعلى حسب الشخص اللي يسوي رياضه. اذا يعني في انا اعرف اشخاص اللي سووا عندي من رجال عادة يعني خفوا تقريبا 78 كيلو بدون ما احتاجه، لأنه يروح يعني مثلا مع الرياضة يلعب شوي حديد فهني طبعا هم محتاج إلى مدرب، فما يحتاج إلى أي نوع من التدمية. لكن عادة البطن أسفل البطن اللي أنا يحتاج إنه لازم يسوي شد لعمليات البطن، عرفت كيف؟
أيوة تمام كلام واضح يا دكتور، شكرا جزيلا على المشاركة ويانا في برنامج الرايح، واسمح لي إذا طولنا عليك.
هي مرحبا
تسلم، حياك الله دكتور.
مع السلامة.
إذن مستمعينا كانت هاي فقرتنا دوها تبرة مع الدكتور زيد عبد العزيز المازمي استشاري جراحة رئيس وحدة السمنة في مستشفى دبي، تكلمنا ويا عن العمليات التجميلية الخاصة بالسمنة، إيجابياتها هو في كلامه في معظم كلامه رجح أن الإنسان يتبع النظام الحميات الغذائية، يتبع نوع من الرياضة، حتى يعني إذا ما كانت مشكلة هرمونية هي اللي تؤدي لزيادة الوزن، فليش الواحد يسكت من البداية لما يوصل وزنه فوق 100؟ إذا ما كان في خلل هرموني، أنا أتكلم إذا كان الموضوع مرتبط بالإرادة وبالإرادة وبالأكل وبالرياضة، فنحن دوم في هالبرنامج ومن خلال هاي فقرتنا داوة تبرة دوم نأكد على أهمية الرياضة مع النظام الغذائي السليم لتجنب الوصول إلى متاهات الجراحة وإيجابياتها أو سلبياتها وتعريض الحياة أصلا. مثل ما قال الدكتور، روح المرحلة التخدير والبنج هاي روحها فيها خطر على حياة الإنسان، فالأولى والأجدر أن الواحد يعني حافظ على نظام غذائي معين ورياضة. أنا أتكلم دام الأمر في دينا بعيد عن الخلل الهرموني اللي ممكن يؤدي إلى السمنة المفرطة. مستمعينا، بهذا الكلام وصلنا للختام، وقبل لا نختم نقول الإنسان يستطيع دائما أن يبدأ حياته من جديد في أي مرحلة من مراحله مستفيدة من دروس الألم وعثرات الطريق. الله يكفينا جميعا شر العثرات ويجعلنا جميعا في حياة بالأمل مليئة وبدون ألم إن شاء الله. مستمعينا، وصلنا لختام الحلقة، نشكر لكم حسن وطيبة الاستماع، تقبلوا تحياتي أختكم سماح العبار وتحيات فريق العمل في إذاعة الأولى، في أمان الله.